إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بصائر العقيدة. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد عادل العلوي، فأهلا ومرحبا بسماحته.
وأهلا بكم أيضا وبالمستمعين الكرام.
سماحة السيد، موضوع حديثنا هو المعاد، وكما تعلمون المعاد قضية مهمة تماما، لأنها ترتبط بالمصير النهائي للإنسان. ومن ناحية أخرى هو موضوع شيق، لأن الإنسان عادة ما ينظر نظرة بعيدة إلى مستقبله ويفكر في عالم المعاد، ويفكر أيضا في عالم البرزخ طبقا لتوجهاته الخاصة وخيالاته الفردية، وطبقا أيضا لنظرة الكتب المقدسة وعلى رأسها القرآن الكريم. هناك فيما يختص بشبهة الحشر والنشر وبالتالي المعاد، شبهة مطروحة يعالجها علماء العقائد وأيضا الفلاسفة والحكماء، تسمى بشبهة الآكل والمأكول. طبعا شبهة الآكل والمأكول عولجت، ولكنها أيضا تحتاج إلى معالجة مستمرة لكي يكون الناس على علم باستمرار بتفنيد مثل هذه الشبه الواردة على العقيدة الإسلامية. نود أولا أن تحدثونا عن أصل هذه الشبهة وكيف عالجها العلماء والفلاسفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما أصل الشبهة فإنه يقال الإنسان الذي يعمل عملا صالحا في حياته وأنه مؤمن، فبإيمانه وبعمله الصالح سيكون من أهل الجنة ومن أهل السعادة، باعتبار الذين سعدوا ففي الجنة، فيكون في حياته سعيدا وفي آخرته سعيدا. هذا الإنسان الصالح يموت ويدفن، ثم بعد ذلك يكون ترابا، جسده يتبدل إلى تراب، والتراب يتكون منه النباتات، والنباتات تأكله الحيوانات، والحيوان كالأنعام الثلاثة إذا أكل نباتا من تربة جسد المؤمن
نعم.
فيتبدل ذلك ولو بعد آلاف من السنين، يتبدل إلى جزء من جسد الحيوان، مثلا جزء من جسد الخروف،
نعم.
ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر ويأكل هذا الخروف، جزءا من هذا الخروف، وكان هذا الشخص من العصاة في حياته الدنيوية، كان آثما عاصيا مخالفا لأمر الله. فحينئذ يوم القيامة يموت هذا العاصي، فيوم القيامة يحشر المؤمن والعاصي، فهنا هذا العاصي إنما أصل بدنه يرجع إلى من؟ إلى المؤمن.
نعم.
وكذلك العاصي لو أكل تفاحة مثلا، وهذه التفاحة إنما كانت نتيجة التغذية من التربة التي هي من جسد المؤمن، حيث انقلب الجسد إلى تراب، فعندما يأكل العاصي ويتكون جسده من تلك التربة، فهنا تأتي شبهة على أنه يوم القيامة كيف يحشر ومن يحشر؟ يحشر الآكل وهو من العصاة، أو يحشر المأكول وهو من المؤمنين؟ فهذه شبهة الآكل والمأكول،
نعم.
أنه يوم القيامة كيف يحشر ومن يكون المحشور يوم القيامة؟ المؤمن يحشر إلى الجنة أو أنه العاصي والكافر يحشر إلى النار، من يقدم؟ المؤمن يقدم أو الكافر؟ هذه شبهة الآكل والمأكول. وأما الجواب، الجواب تارة باعتبار الآيات القرآنية أنه يوم القيامة كما في قصة إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام في قصة 4 طيور، وأنه ذبح هذه الطيور المختلفة الأجساد مختلفة الريش، وبعد ذلك وضع الرؤوس على 4 قلل من الجبال في مكة المكرمة، ثم نادى هذه الطيور، فهذه الريش ريش ولحوم الطيور التي كانت معجونة بعضها مع بعض
نعم
قد تناثرت في السماء، ثم كل واحد لحق بأصله، يعني كل جسد لحق بأصله برأسه. فيقال يوم القيامة كذلك، هناك أشياء أصيلة في جسد الإنسان، وهناك أشياء متغيرة وتتبدل، كما يقال في العلم الحديث أنه الإنسان خلاياه تتبدل في كل ساعة، ربما في كل دقيقة نجد أن خلايا البدن تتبدل، فالإنسان بخلاياه بالملايين هذه الخلية تموت وتأتي خلية في مكانها أخرى، ولكن يبقى في الإنسان أصلا أوليا وهو الذي كان في نطفته، يعني ذلك الأصل الأولي الذي كان في نطفة الإنسان، ومن ذلك الأصل تولد الإنسان وأصبح مضغة وعظام وجنين، ثم ولد إلى هذه الدنيا طفلا مراهقا صبيا غلاما إلى أن أصبح شيخا كبيرا ثم
نعم
مات. هذه كلها إنما ترجع إلى أصل، ذلك الأصل بمنزلة الرأس في تلك الطيور التي ذكرناها في قصة إبراهيم،
نعم
ذلك الأصل عندنا في الأخبار الشريفة أنه تبقى في الأرض أمانة،
نعم
فإن الأرض تأخذ ذلك الأصل الإنساني الذي هو كان في نطفة الإنسان، ذلك تبقى أمانة في الأرض، يعني أفرض الحيوان يتغذى من النبات والنبات يتغذى من التربة، لكن هذه التربة لا تخون بهذه الأمانة، إنما تجعل ذلك الأصل في حيزتها في كينونيتها في تربتها، وتعطي بقية الجسد إلى مثلا النبات، والنبات يعطي إلى حيوان وما شابه ذلك، فعليه الأصل الإنساني يبقى في التربة كأمانة والأرض أمينة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وكما أنه آدم خلق من تراب ويرجع مرة أخرى إلى التراب يرجع إلى الأرض مرة أخرى، فهذه الأصول الأولية التي يتكون منها الإنسان ويتكون جسد الإنسان، هذه الأصول تبقى في الأرض،
نعم
ويوم القيامة هذه الأصول ترجع وينادى كل واحد بأصله، فترجع الخلايا ترجع كل واحد يرجع إلى أصله، فيتم الحشر حينئذ من دون شبهة آكل ومأكول.
نعم أحسنت.
أحسن
طبعا
عليك.
سمعت السيد، حتى نفس جسد الإنسان الواحد هو أيضا متغير من ناحية التكوين، يعني ربما يكون قد أكل حراما في يوم ما وأكل حلالا في يوم ما، هذه تختلط،
صحيح.
ولكن كما تفضلتم تبقى النواة الأساسية.
أي النواة الأساسية باقية مع الإنسان.
نعم، وطبعا العلم الحديث توجه إلى هذه النقطة وبنى عليها نظرية الاستنساخ
صحيح.
كما تعلمون.
صحيح
الآن
وارد الآن.
كل النظرية مبنية على هذه
صحيح النظرية.
النظرية
أن
العلمية
هناك
بالذات.
خلية أولى يتكون منها الإنسان.
نعم
فباعتبار تلك الخلية الأولى يتكاثر الإنسان.
نعم أحسنت.
أحسن الله عليك.
سمحت السيد، أيضا هناك قضية تشغل الإنسان بشكل عام، والعقائد أيضا تحدثت عنها والكتب السماوية تحدثت عنها، وهي عملية الحياة في القبر والتي يطلق عليها اسم البرزخ، الحياة في البرزخ. في بداية هذه الحياة هناك حادثة يقال بأنها تطال كل إنسان تقريبا، إلا هناك استثناءات خاصة، وهي ضغطة القبر. كيف تتم هذه الضغطة؟ طبعا هناك أسئلة حول هذا الموضوع، يقولون إذا ما بال الإنسان مثلا الذي يغرق؟ ما بال الإنسان الذي مثلا لا يدفن؟ ما بال الإنسان الذي مثلا يحرق جسده كما عند بعض الذين يعبدون الأوثان في بعض المناطق؟ هنا
صحيح.
كيف تتم ضغطة القبر في هذه الحالة؟
المراد من القبر في الأحاديث الشريفة وفي القرآن الكريم ليس هو خصوص التراب واللحد القبري.
نعم
المراد من القبر أنه المنزل الأول بعد رحلة الإنسان
نعم
ونقلة الإنسان من هذه الحياة.
نعم
عندما ينتقل الإنسان من هذه الحياة إلى حياة أخرى، لأنه نحن نعتقد الموت ليس انعدام كما عند الفلاسفة، حيث أنه عندهم شبهة إعادة المعدوم، لأنهم يعتقدون الموت نوع من الانعدام، والحال
نعم
نحن نقول الموت كما يقول السيد الطباطبائي عليه الرحمة في ميزان الحكمة وفي بداية الحكمة، في الميزان، ميزان التفسير، وفي بداية الحكمة وكذلك نهاية الحكمة، على أنه الموت إنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى. وهذا المعنى ورد عن الإمام الحسين في يوم عاشوراء مع أصحابه عندما كان يكلمهم، على أنه الموت إنما هو جسر،
نعم
فالناس يعبرون هذا الجسر، منهم من يذهب إلى النار ومنهم من يذهب إلى الجنة. فالموت إنما هي نقلة ورحلة من عالم إلى عالم آخر، هذا أولا. فأول منزل، باعتبار هناك منازل بعد هذه الرحلة، كالإنسان الذي يسافر في قطار مثلا، هناك محطات في طريقه حتى يصل إلى الهدف. فنحن عندنا بعد الموت محطات، ربما 50 عقبة في الروايات الشريفة،
نعم
50 محطة موجودة،
نعم
فالإنسان يمر بهذه المحطات.
نعم
المحطة الأولى وتكون بداية السير البرزخي ومن ثم يوم الحشر، لأنه نهاية الإنسان إنما يكون إلى يوم القيامة الذي هو 50,000 سنة مما تعدون، يوم واحد بمقدار 50,000 سنة مما تعدون.
نعم
هذه الرحلة بدايتها والمحطة الأولى هو عبارة عن القبر، اسمه
نعم
القبر، ليس بمعنى أنه هناك تراب وهناك اللحد، طبعا ويطلق هذا القبر على التراب أيضا،
نعم
ربما من هذا الباب أنه يقبر الإنسان، يعني يدخل في جوف خاص سمي ذلك المكان بالقبر، وإلا المراد من القبر يعني المحطة الأولى والمنزل الأول بعد رحلة الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى الأخرى.
نعم
حينئذ لا فرق بين أن يكون قبره بغرق أو قبره بحرق أو قبره بدفن أو ما شابه ذلك، فإن القبر بمعنى واحد. هذا اصطلاح حديث، يعني اصطلاح موجود في الأحاديث الشريفة وفي المفاهيم الإسلامية، أنه ليس المراد من القبر كما في المعنى اللغوي أو كما هو المتعارف عند الناس أنه القبر عبارة عن اللحد مثلا أو عبارة عن التراب أو ما شابه ذلك، بل القبر هو المحطة الأولى بعد رحلة الإنسان.
نعم
في هذا القبر الإنسان تبدأ حياته الجديدة، إما أن يكون متنعما وإما أن يكون متعذبا، تبدأ حياة جديدة
نعم
وهي الحياة البرزخية. الحياة البرزخية حياة لا هي من الحياة الدنيوية ولا هي من الحياة الأخروية، يعني يوم القيامة، أقصد من الحياة الأخروية يوم القيامة،
نعم
لا هي من الدنيا ولا هي من يوم المحشر ويوم القيامة، بل بينهما عالم برزخي بينهما، بحيث في العالم الحياة الدنيوية حياة ناسوتية، يعني عالم جسدي
نعم
وجسماني، جسدي وجسماني، فيه جسد وفيه روح. وفي الآخرة أيضا عالم، بناء على ما نعتقد وهو الحق، أنه عالم جسدي وروحي، يعني معاد جسماني وروحاني. لكن بين هذين العالمين، بين الدنيا وبين الآخرة، هناك عالم برزخ
نعم
وهو عالم روحاني. هذا العالم البرزخي الروحاني إنما يكون العذاب وإنما يكون التنعيم باعتبار الروح لا باعتبار الجسد،
نعم
لأن الجسد سيكون ترابا،
صحيح
الجسد يكون للتراب، لكن يبقى الروح. فالروح إما أن تكون متنعمة وإما أن تكون متعذبة. أما كيفية ذلك ورد في الأحاديث الشريف أنه كيفية ذلك ما جاء في نومكم وما جاء في رؤياكم. الإنسان عندما يرى مناما مفرحا تجده مستيقظ، عندما يستيقظ تجده مستبشر وفرح ونشيط، لأنه رأى في الرؤيا مثلا بستان مثلا، أو رأى ما يرتاح إليه نفسيا، راحة نفسية.
نعم
وأما إذا رأى شيء معذب مثلا، أنه يلقى من شاهق أو يحترق والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، فإنه يستيقظ وهو مرعوب، يصب عرقا، متألم، وحتى ربما يبكي بكاء شديد ويقول أنا كنت متعذب الآن وكان علي كابوسا، فيشعر
نعم
هذا المعنى.
أحسنتم. حتى أيضا في الحياة الدنيا الواقع الذي يفرح أو يحزن هو الروح، النفس هناك مثال، مثلا المد يضرب إذا مثلا جرح أصبع الإنسان،
صحيح
فما بال الإنسان يتعذب بينما هو فقط الأصبع والذي جرح أو
صحيح
اليد،
صحيح،
فلماذا كل الإنسان
يتأذى ويتعذب
يتأذى
باعتبار روحه.
باعتبار روحه؟
طبعا
نعم
هذه نكتة مهمة، أنه كان من قبل، يعني قبل الإسلام وقبل الأمم السالفة، كان ينكرون المعاد،
نعم
فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم الرؤيا والمنام.
نعم
يقال فلسفة الرؤيا والمنام إنما كان لزيادة الإنسان بمعاده والإيمان بالمعاد،
نعم
باعتبار هناك قوم أنكروا المعاد، فالله ألقى عليهم الرؤيا والمنام، أنه كما تنامون تموتون، ورد في الحديث الشريف،
نعم
وكما ترون الرؤيا الحسنة مثلا أو الرؤيا المعذبة، كذلك الإنسان في عالم البرزخ يعذب روحه أو يتنعم روحه. فحينئذ التنعيم والتعذيب إنما يكون باعتبار الروح الإنسانية، والروح الإنسانية أكبر من الجسد، لأن الجسد ليس إلا مركوب، الراكب
نعم
هو الروح، فاللذات إنما هي لذات روحية، التنعيم إنما هو تنعيم روحي، وكذلك التعذيب إنما يكون تعذيب روحي. لذا نجد الطغاة عندما يريدون أن يعذبوا المجاهدين يعذبوهم بتعذيب روحي أكثر ما يعذبوهم بتعذيب جسدي، لأنه ربما الإنسان يتحمل التعذيب الجسدي، أما التعذيب الروحي قل وندر أنه الإنسان يتحمله.
ولذلك الآن البعض يدرب أيضا على تحمل التعذيب النفسي،
أحسنت،
نعم، إضافة إلى التعذيب البدني.
البدني لا
نعم
بد من ذلك.
سمعت السيد، قرأت لبعض المفسرين أن عذاب القبر ونعيمه هو فقط للكافر المحض وللمؤمن المحض، أما الآخرون والذين هم مرجون لأمر الله هؤلاء ينامون حتى يأتي يوم الحساب، ما رأيكم في هذه النظرية؟
طبعا هناك من يذهب إلى هذا القول،
نعم
ولكن حسب الروايات أنه القبر، وكما ذكرنا القبر هو المنزل الأول للإنسان، إما يكون روضة من رياض الجنة، وإما يكون حفرة من حفر النيران حسب الروايات الواردة.
نعم
فحينئذ قبر الإنسان لابد أن يكون متنعما روحيا أو متعذبا روحيا،
نعم
فهذه الروضة لا يصح أن يقال أنه الإنسان باعتبار بصورة عامة، ورد الحديث الشريف كل
نعم
من يموت ويقبر والمنزل الأول في قبره إما يكون قبره روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، لأن ورد في الحديث الشريف إذا مات الإنسان قامت قيامته، وهي
نعم
القيامة الصغرى، عندنا قيامة صغرى وقيامة كبرى.
نعم
القيامة الصغرى عندما يموت الإنسان قامت قيامته، باعتبار يأتيه الملكان
نعم
منكر ونكير ويسألانه من ربك من نبيك من إمامك،
نعم
يسألانه عن أمور دينه،
نعم
فتقوم القيامة حينئذ، وبعدئذ كل واحد هذا السؤال يكون له، هذا
نعم
السؤال سؤال القبر يكون لكل واحد،
نعم
فإما أن يكون هذا الإنسان عاصيا وإما أن يكون مطيعا.
نعم
فحينئذ الروايات التي وردت تدل على أنه كل واحد في قبره وفي منزله الأول، إما يكون قبره روضة من روض رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران
إذن الآية ماذا تعني؟ وآخرون مرجون لأمر الله.
إلى يوم القيامة، لأن
الكل
هناك
مرجى إلى يوم القيامة بالطبع.
إلى يوم القيامة يكون
نعم.
هناك من يرجى أمره، أنه من الأعراف، يعني يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه.
وبالتالي تكون حياته البرزخية طبقا لعمله
طبعا
في هذه
له
الفترة يعني.
تأثير بلا شك،
نعم.
عندنا شواهد كثيرة أنه وروايات كثيرة أنه إذا مات الإنسان يتجسد عمله
نعم
على شكل كلب أسود، إذا كان من العصاة
نعم
هذه الذنوب تتجسد على شكل كلب أسود أو حية سوداء مثلا، وتنهش به وتأكل ويأكله الكلب، يأكل هذا الإنسان في قبره، يعني
نعم
يعذبه تعذيب روحي،
نعم
أنه يكون قرينه في القبر إما الكلب الأسود وإما الحية السوداء مثلا دائما تنهشه وتؤذيه.
نعم أحسنتم. في
أحسنت
نهاية
الله
هذا اللقاء نتقدم الشكر إلى سماحة السيد عادل العلوي وإلى
كذلك
الأخوة
أشكركم.
وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النعيم بإذنه تعالى.
إن شاء الله.
حتى اللقاء القادم في حلقة أخرى من برنامج بصائر العقيدة، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
بصائر العقيدة.